أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا وحبيبنا وقائد مسيرتنا وشفيع ذنوبنا حبيب الله المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. نحن أخرنا قراءة الروايات التي وردت في باب الإحرام والتلبية، وبالرغم من أن هذه الروايات يوافق عليها الفقهاء وتحدثوا في كتبهم حول أحكامها، لكن علينا أن نتوجه إلى الروايات وإلى الآيات الكريمة المرة بعد الأخرى بسبب مهم، وهو معرفة أبعادها ومعاريضها، وبالتالي معرفة الجوانب الخفية منها، لأنه شئنا أم أبينا هناك مسائل مستحدثة ومسائل غير واضحة يمكن أن نستنبط أحكامها من الروايات. وهكذا الآيات الكريمة، يعني في هاي مسألة المسعى سبق وأن بينت خدمتكم أنه بالتالي بعدما توجهنا إلى قوله سبحانه وتعالى حول السعي إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فهو خير له. هذه الآية هي اللي فتحت لنا آفاق، فتحت لنا أفق أنه حتى لو أن المروة قد توسعت بعد أن كانت ضيقة فإن التطواف يصدق على الخروج من المروة إلى الصفا، لأن الإنسان حتى لو خرج من بالتالي هو يدخل المروة أو يكون إلى قريب من المروة، هو مو ضروري يصعد، لكن الآن يصعدون، لا ريب أن هنا مروة سابقا كانت وإلى الآن، فإذا خرج من المروة واتجه إلى الصفا وسمي أنه طاف بين المروة والصفا يكفي، وأن الطريق لا موضوعية له، الطريق طريق سواء كان هنا أو هناك ما دام يصدق بالتطواف. في الحقيقة استلهام هذه البصيرة من قوله سبحانه وتعالى يطوف بهما، أنه ليس المهم أن نعرف حدود المروة، إنما المهم أن يصدق الطواف بين المروة وبين الصفا، وهذا يصدق لأنه بالتالي هو صعد المروة أو وصل إلى المروة، حتى لو كانت المروة ضيقة، كانت ضيقة والآن هم نفترض ضيقة تبقى ضيقة، فهو وصل إلى المروة ومن المروة. يعني أقول بعض الأحيان الآية فيها إشارات ممكن نستفيد منها ولم يستفد منها الأولون لعدم الحاجة إلى ذلك. لذلك الروايات، روايات الباب يجب أن ندرسها ونتحقق فيها، وكيف وهكذا ندرس الآيات التي تدل على هذه الروايات. الآية الكريمة في مسألة التلبية هي الآية اللي ربما افتتاح الحج، هاي الآية وهي بداية الآيات حول موضوع الحج في سورة البقرة اللي هي أولى السور القرآنية بعد الحمد. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تقريبا إشارة إلى مناسك الحج كلها، بداية إشارة إلى التلبية فمن فرض فيهن الحج، إشارة إلى وقت الحج أنه وقت معين ليس كل وقت واحد يريد يحج حج، الحج أشهر المعلومات، إشارة إلى المحرمات فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وكذلك إشارة إلى أو بيان لحكمة الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأنا في تصوري كلمة تزودوا أعم من الزاد المعنوي والزاد الظاهري، لأن القرآن ما في إشارة إلى أن تزودوا بالتقوى، ولو كان في النهاية واتقون أولي الألباب فيه إشارة إلى ذلك. تزودوا مثل ما قال الفقهاء الزاد والراحلة، هذه الإشارة بالآية فيه إشارة، بس كلمة فمن فرض فيهن الحاج هذه كلمة الفرض إشارة إلى التلبية. لماذا نقول إشارة إلى التلبية؟ لأنه النية حينما واحد ينوي شيء لا يسمى فرض من دون الإظهار. فرضت على فلان عمل كذا، فرض الله علينا الإرث، فرض يعني هناك فرض يعني النية، وبعد النية بيان هذه النية، بيان نية الحاج بالتلبية. فإذا هنا إشارة إلى التلبية. أقول هم دقة والتدبر في الآيات ضرورية، وهم الدراية لروايات روايات الباب. اليوم تبركا واستفادة من الروايات نقرأ بعض الروايات. اللي الرواية الأولى هي إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن عليه السلام قال أصحاب الإضمار أحب إلي فلب ولا تسم شيئا. إضمار يعني شنو؟ يعني شنو تسوي؟ مو ضروري تبين حاج طبيعي الحاج، لكن هل حج الإفراد، حج القران، حج التمتع؟ يكفي أن يخلي الإنسان في باله الحج اللي يسوي بالقرآن الكريم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فإذا قال أحرمه للعمرة فهو صادق، وإذا قال أحرمه للحاج هو صادق، لأنه هنا عمرة تنتهي إلى الحج وحج بعد العمرة. بس الإمام قال فلب، يضمر ويلبي. رواية قلت لأبي عبد الله عليه السلام بأي شيء أهل؟ أهل يعني ألبي إهلال بداية الحج. فقال لا تسمى حجا ولا عمرة، وأضمر في نفسك المتعة، يعني التمتع بالحج بالعمرة إلى الحج. وإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا، يعني لو وصلت إلى أن تعتمر قبل الحج فطبعا تعتمر الحج، وإلا تحج بعدين تعتمر. ليش؟ هذا الكلام يتكرر في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، والسبب في ذلك أنه سابقا كانت الطرق بعيدة من الميقات إلى الحج، وصول إلى الحج لم يكن سهلا دائما. بعض الأحيان الناس من الميقات يعني يحرمون ولكن لا يصلون إلى الحج، لا يدركون الحج، فهذا الحج يتحول حجهم من حج التمتع إلى حج الإفراد، فيحج يعني رأسا يروح إلى عرفات ومن ثم يكمل الحج وبعدين يفرد، بعدين يعتمر عمرة، فهذا حج مفرد. سألت أبا جعفر عليه السلام عن التلبية، أنا اختارت بعض الروايات كثيرة تقريبا مضامينها واحدة. سألت أبا جعفر عليه السلام عن التلبية فقال لب بالحج، فإذا دخلت مكة طبت بالبيت وصليت وأحلل. يعني هذا عمره، ولكن واحد يلبي بالحج. ليش؟ يعني هذه عمره مقدمة للحج، فالإمام قال لب بالحج. في هذه المسألة كثير من الروايات، والسبب في ذلك المسألة كانت مشوشة وغير واضحة عند العامة. وذيك الأيام هناك كان اختلاط بين المسلمين ولذلك الأئمة أوضحوا هاي الفكرة بشكل اليوم واضحة عندنا، أنه إحنا نلبي بالعمرة إلى الحج. في روايات حول الثياب، خب أحكامها معروفة عندنا، ما يجوز وما لا يجوز عند الرجل وعند المرأة، ولكن في الحقيقة هناك حديث حول التلبية، وفي هذا أيضا بحث كان سابقا في أيام اختلاط المسلمين ببعضهم، قال عن هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أحرمت من غمرة أو من بريد البعث صليت وقلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك، وإن شئت لبيك من موضعك، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي. هذه الرواية تدل على أن مثل هذه البصيرة موجودة في بعض الروايات الأخرى، أنه عند التلبية ما واحد يلبي وقت الصلاة مباشرة، أول شيء يصلي ثم يضمر ثم يتحرك، وكأنه التلبية مع التحرك لها طعم آخر، يعني لبيك الله، يعني هو ده يمشي يقول لبيك اللهم لبيك، يعني جيتك، هذا يمكن هالشكل. وهذا يتبين في مسجد الشجرة، حيث سأل أبو عبد الله عليه السلام أحدهم: هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ ومسجد الشجرة، وقال: نعم، إنما لبى النبي في البيداء، صلى في مسجد الشجرة وتحرك وصلول البيداء، يعني الصحراء اللي بعد مسجد الشجرة، النبي لبى. ليش النبي أخر التلبية مع أنه كان بإمكانه أن يلبي في مسجد الشجرة؟ لأن الناس، هاي بقية الرواية، لأن الناس لم يعرفوا التلبية، فأحب أن يعلمهم كيف التلبية. الرواية أخرى: صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد بدون الصلاة قبل أن تقوم يقول المحرم، ثم قم فامشي حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء، فإذا استوت بك فلبي، ثم تحرك ذاك الوقت. هذا ما يدل على أن مسجد الشجرة ليس فقط مكان الإحرام، يعني يجوز الإحرام خارج مسجد الشجرة، إما بسبب محاباته لمسجد الشجرة، وإما بسبب أنه ما دام وصل مسجد الشجرة وأحرم، يعني نوى الإحرام، فبعد مسجد الشجرة يبقى يحرم. حسب الظاهر مسجد الشجرة مو آخر المكان الحلال، وراء إلى الميل واحد حسب الروايات، حسب الظاهر. بس بعض الروايات يقول يجوز التلبية مهما كان. هذه الرواية من ذيش الروايات البيان الأعم. قلت له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ فقال: أي ذلك شاء صنع، ماكو فرق. حسب الظاهر، بس فيش الرواية تقول حينما ينهض يمشي أو ينهض به بعيره يلبي. رواية حول سبب التلبية، سألته: لما جعلت التلبية؟ فقال: إن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم أن أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فنادى فأجيب من كل وجه يلبون. يعني الناس اللي اليوم إحنا نلبي دعوة إبراهيم عن الله سبحانه وتعالى بالحاج. إلهي أمرت إبراهيم بأن يدعونا للحج، وإحنا جينا لبيك اللهم لبيك. ليش؟ لأنه واضح التلبية مثل جواب السلام، واحد يسلم الثاني يقول لبيك، فأنا شنو ذا أجاوب؟ جواب منو ذا أجاوب يقول لبيك؟ كأنه كلام رب العزة لإبراهيم الخليل حينما قال الرواية عن أبي عبد الله قال تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. هاي أربعة حسب الروايات هذه كافية الأربعة. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك هم السحب الأخيرة حسب بعض الروايات. لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك لا عين الله دار السلام لبيك، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك. في الدعاء اللي بقية لازم إحنا هذا الدعاء نحفظه ونقرأ عند مرورنا. سابقا سفر اللي الله وفقنا رحنا قديم كان المسافة بين مسجد الشجرة ومكة حوالي 24 ساعة يعني طول المسافة، وإحنا قاعدين وراء سيارة الوانيت مكشوف على أساس يكون، وسيارة ودينا الجبال هذا الصعد وتنزل، فكان هذه التلبية فبيها طعم خاص. والحلو كأنه مستحب، كلما وجد قوم قوما آخرين لبوا، يعني ساكتين بالسيارة ثانية يجون وسطوا ين بعض هذول يلبون هذول يلبون. هذه حقيقة الإسلام شعاراته أحكامه تدخل في عمق الإنسان في مخ الإنسان مو فقط ظواهر. رواية مفصلة بها عن أبي الحسن عليه السلام عن التلبية وعلتها، فقال إن الناس إذا أحرموا ناداهم الله تعالى ذكره وقال يا عبادي وإمائي، لأحرمنكم عن النار. شوفوا شو هذا بمعنى، كما أحرمتم لي فقولهم لبيك اللهم لبيك إجابة لله عز وجل على ندائه له. سمعت بل رأيت في بعض الأحيان عند الإحرام بعض الناس يصعب عليهم التلبية، هسه جاي من مكان بعيد والروح أصبحت روح شفافة، قلب صار نوراني، فلما يلبي من كثر البكاء والنحيب حتى كلمات التلبية صعب عليها يتلفظ بها حتى الكلمات. في شخص سلم علي في المدينة المنورة كنت ألقي خطاب مكان، فد واحد من أمريكا سلم علي وراح، بعدين قيل لي حوله أنه وصل لمسجد الشجرة، المرشد للحملة قال لي هذا الغاب ما شفنا، دورنا عليه كل مكان ما شفنا. ورحنا إلى الشرطة قلنا أكو بد واحد حجي أمريكي نام غايب، أخاف دول مختطفين شيء دول نشطوا، فتشوا عنه لقوا فد مكان بعيد تحت شجرة قاعد ويبكي. كنا نقوم لبي لازم تروح الحاج مو جاي هنا تمشي. قال أنا مو أهل للحاج، أنا منه. يقول قلنا لك ما أنت تكون بتكون، بس بالتالي هذا الحاج لازم تحرم لازم كذا، وما قبل إلى أن زوجتي جدتي وقنعتها أنه أنا وحدي ما أقدر أروح، إلى أن قبل يجي ويلبي. يقول طول الفترة من مسجد الشجرة إلى أن كملنا الحج هذا كان يبكي يبكي لا ينام، ما من التعب يقوم يبكي يبكي كله، يأكل يشرب يقوم بالواجبات بس هو دموع تجري. يقول ودنا الدكتور دكاترة يضربوا أبر مال أعصاب مال أعصاب، بس ما أفاد يعني، بكائي مو من الأعصاب. إلى أن كملنا الحج، رحنا الجدة، صار عادي بعد. يعني هالفترة كأنه أكو فد إشراقة من نور الرب على قلبه. وأنا شخصيا شفت في أيام الحج بعض الناس بهذه الأسلوب، سواء كان من العلماء أو من الناس العاديين، وخصوصا بعض العلماء كانوا في حالات مثل حالة الغيبوبة، يعني واحد يحس كأنه هذا ما دا يحس شيء لكن هو يفتهم. أو خلطوا خبلا حاشاهم الخبل، الإمام علي سلام الله عليه. أنا بجعفر عليه السلام قال: أحرم موسى من رملة مصر ومر بمفاتح الروحاء محرما يقود ناقته. ليش من رملة مصر ما أدري، وسم النذر. خب احنا يجوز لنا واحد من قبل مواقيت، كانوا هاي مواقيت من امر النبي، ولكن الانبياء السابقين يمكن ما كانت عندهم هاي المواقيت اللي النبي صلى الله عليه واله وسلم وقتها. ومر بصفائح الروحاء محرما يقود ناقته بخطام من ليف عليه عباءتان قطوانيتان يلبي وتجيبه الجباع. موسى سلام الله عليه يلبي، ولكن تنعكس تلبيته على الجبال. رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما انتهى إلى البيداء حيث الميل قربت له ناقة فركبها، فلما انبعثت به لبى بالأربع: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فقال: لبيك اللهم لبيك، اللهم لبيك لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك. ثم قال: هنا يخسف بالأخابث. هي قصة الرجوع، رجوع الإمام عجل الله تعالى فرجه في الملاحم، مذكورة أنه في بيداء جيش العدو يخسف به البيداء ويروح. ثم قال للناس زادوا بعده، إن الناس زادوا بعده وهو أحسن، يعني غير هذه التلبية الأربع لبيك أخرى هذا لا بأس به. الإمام أقرهم على الزيادة، هذا مثل صلاة الصبح ركعتين ثلاثة ما يصير، هذا ممكن واحد أكثر يلبي. في رواية أخرى: وكان يكثر من ذي المعارج، يعني لبيك ذا المعارج، لبيك اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام واجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.